الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: ويصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة، كما يصح بالبدن بل أولى، لأن المقصود هنا المال، ويبرأ الضامن بردها للمضمون له، ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها، كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين. هنالك عين مغصوبة، إنسان غصب كتابا معينا أو مسجلة مثلا، أو استعار هذا الكتاب أو هذه المسجلة. قال الشيخ: يصح ضمان رد كل عين مما هي في يده. عندما طولب بهذا الكتاب أو بهذه المسجلة مغصوبة كانت أو مستعارة، فإنه لو قيل أنا ضامن لها، هي تحت يده وفوق ذلك ضمينها، فهل يلزمه أن يردها أو هل يصح ذلك الضمان؟ بالنسبة للرد، يجب على كل إنسان غصب عينا أن يردها إلى صاحبها، أو استعار شيئا أن يرده إلى صاحبه. نعم، أما إذا فعل شيئا آخر وهو أن يضمن أن يرد هذه العين، العين شيء وردها شيء آخر، أن يرد هذه العين ممن هي في يده. نعم، وشبه لنا الشيخ مثل العين المغصوبة أو العين المستعارة. إذا قلنا إن الضمان بالبدن يصح، من باب أولى الضمان بالعين يصح. مثلا لو قال إنسان: أنا أضمن لك فلان، فجاء به ثم سلمه إلى هذا الإنسان، واحد لك عليه دين، قال: أنا أضمن بدنه، ثم جاءك ببدنه، أنت لا تعرف مكانه ولا تستطيع أن تلاحقه، فذهب إليه وأحضره رغما عنه حتى حضر به إلى دكانك أو إلى محلك وسلمك إياه، هذا ضمان للبدن وليس ضمان للمال. نعم، كما يصح بالبدن بل أولى، لأن المقصود هنا المال، ويبرأ الضامن بردها للمضمون له. أنا ضمنت لك أن أرد لك عينا، فإذا رددت لك هذه العين فأصبح بريئا من جهتك، لأنني أديت ما ضمنت لك. ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها، كما لو مات المكفول ببدنه. أنا كفلت أن أرد لك شيئا قد استعير منك أو قد غصب منك، أنا ما ضمنت لك القيمة، ضمنت لك الرد، فإذا تلف فكيف أرد لك ذلك الأمر؟ كما لو ضمنت لك بدن إنسان فذهبت لأحضره إليك فوجدته ميتا، فهل آتي به؟ انتهت مسألة الضم. كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين. ولو قال، مسألة أخرى، ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى 10، حدثت خصومة بين بائع ومشتري، وهذا المشتري كان قد اشترى وانتهى وهنالك حساب بينه وبين ذلك البائع، ثم جاء بإنسان ليصلح بينهما أو ليصلح بينهما، فماذا قال هذا الإنسان؟ ضمنت لك ما على هذا الزبون الذي تطالبه من واحد إلى عشرة. لكن سننتبه نحن كيف تكون مما لك على زيد من درهم إلى عشرة، هل يصح ذلك؟ يعني لو كان حسابه واحد اثنين ثلاثة كذا يصح هذا الضمان. فإذا الشيء الذي سحبه الزبون معروف، الدين معروف، لكنه قال ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة، صح وكان ضامنا إلى التسعة فقط. لماذا؟ من الواحد إذا قلنا أنا خرجت من دمشق إلى حمص، ننتبه للغة العربية، من دمشق، ألم أكن في دمشق أنا أصلا أم خارج دمشق؟ أنا كنت في دمشق، معنى ذلك دمشق داخلي في المسير، صحيح؟ إلى حمص، عند حدود حمص انتهيت أنا، هل دخلت حمص؟ السؤال هنا في قاعدة في اللغة العربية، هل الغاية تدخل في المغيّة أم لا تدخل؟ أنا أقول إلى عشرة، وصلت إلى العشرة، لكن العشرة داخلة أم لا؟ العشرة ليست داخلة، لذلك قال لو ضمنت مما لك علي، مما لك على زيد من درهمين، يعني ابتداء إلى العشرة، إلى العشرة، فالعشرة ليست داخلة، يضمن التسعة فقط. قال الشيخ إدخالا للطرف الأول لأنه مبدأ الالتزام، والذين قالوا إن الغاية تدخل في المغيّة قالوا تلزم إلى العشرة، نعم، وقيل عشرة إدخالا للطرفين في الالتزام، ألم تقل أنت من عشرة إلى كذا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا بغسل اليدين إلى المرفقين، فالمرفقين في الواقع غير داخلين، لكنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فنفعل ذلك حتى ننتهي من حد اليد. فإن قيل، يأتي الآن الترجيح، هل العشرة داخلة أم العشرة غير داخلة؟ قال رأينا أن الإمام النووي قال في باب الطلاق وليس في باب الضمان، من لو قال لزوجته، رجل متزوج أراد أن يطلق زوجته فقال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، من واحدة دخلت الواحدة والثانية، فهل الثالثة داخلة أم لا؟ الإمام النووي في باب الطلاق قال هنالك فرق كبير ما بين الضمان وما بين الطلاق، فالضمان ليس عدده محدودا، صحيح ممكن بل يسحب دين لملايين ما بتوقف عند العشرة، لكن الطلاق هو عبارة عن ثلاث طلقات، لذلك عندما قال من الواحد إلى الثلاث عنا بذلك كل الطلاق، فلذلك أوقع عليه ثلاث طلقات. لذلك قال فإن قيل رجح النووي في باب الطلاق أنه لو قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث ماذا رجح؟ رجح وقوع وقياسه هنا إذا قسنا على المسألة ضمنت مما لك على زيد من درهم إلى عشرة تدخل العشرة أم لا؟ إذا قسنا هذه المسألة على مسألة الطلاق إذا كانت الطلقة الثالثة تدخل في هذا الكلام فالعشرة تدخل أيضا في هذا الكلام. إخواني قبل يعني الواحد قبل أن يفكر في هذه المسائل، هذه المسائل تعتمد على الفهم بين المتخاطبين، وإذا كان الفهم ربما يكون في لغة عامية، ماذا يفهم هذا الكلام في اللغة العامية؟ فإننا نفسر ذلك في لغة أخرى، في لغة غير العربية، ماذا يفسر أصحاب هذه اللغة هذا المعنى؟ ما يفسرونه يقع على ذلك. لكننا نضع الآن قواعد، هذه القواعد البداية هل هي داخلة؟ والنهاية هل هي داخلة؟ هل الإقرار بينهما؟ أم البداية داخلة والنهاية غير داخلة؟ أم فقط يعني إذا أدخلنا البداية من الواحد والنهاية لزم العشرة، وإذا أدخلنا البداية ولم ندخل النهاية لزم التسعة، وإذا أدخلنا ما بينهما فقط من كذا إلى كذا، من واحد قال له من الواحد إلى العشرة، تركنا الواحد وفي العشرة كم بقي؟ ثمانية. أجيب بأن الطلاق محصور في عدد، فالظاهر استيفاؤه بخلاف الدين. ولو ضمن ما بين درهم وعشرة، ضمنت لك مما لك على زيد ما بين درهم وعشرة، شو هذي بين الواحد والعشرة؟ واحد قال له ما بين العمود لهداك العمود، عد اللي كم عمود بيطلعوا، يطلعوا ثمانية، ولا يعني يضمن العشرة، لأنه قال ما بينهما ولم يقول من كذا إلى كذا. كما أن الإقرار، كما في الإقرار، وشرط في الصيغة للضمان والكفالة الآتية لفظ يشعر. لو واحد عمل له هيك قال له والله فهمت أنا أنه أنت ضمنت، قال له لا أنا عمل لك شلونك الحمد لله مبسوط، في فرق بين التنتين صحيح؟ يعني واحد عم يشكر الله وتاني عم يقول أنا فهمت عليك أنه أنا والله غمستني، أنه لا، لابد من لفظ، لأنه أحيانا على مثل واحد إذا ما عم يسمع ورايح لعند طبيب، يعني أحيانا يعني عم يزوره واحد فعم يسأله، لو كان ما عم يسمع قال له رحت مين شافك؟ هذاك قطع داخل له شافني عزرائيل، بقول له منيح منيح خليك عليه، في فرق كبير يعني ما شافني الطبيب، هذاك على الأصل أنه بيسمع الجواب انه من رآك رآك الطبيب الفلاني، يختلف تختلف احيانا المسائل، ولذلك لابد من فهم ما بين المتخاطبين. فهنا الضمان يحتاج الى لفظ، انه يشر لي غمزني قال لي، هذا كله لا يكفي، ولا بد من لفظ يشعر بالالتزام، كضمنت دينك الذي على فلان، او تكفلت ببدنه، ضمنت دينك، هذا الدين استقر في ذمته بعد أن استقر معروف، صار هذا الدين مئة، أنا ضمنت هذا الدين الذي على فلان، أو ما ضمنت الدين، أنا لا أستطيع وليس معي مال أن أضمن هذا الدين، ولكنني عندي من الجاه أن أستطيع أن آتي بك ببدن ذلك الإنسان مهما ذهب. نعم. أو تكفلت ببدنه، ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما. واحد ما في عليه دين قال له أنا ضمنت ما لك على فلان، شو بدك تضمن؟ عم يضمن على الفاضي. بالأصل الأصيل بريء، فإذا كان بريء وليس عليه دين فهل يصح أن تضمن إحضار بدنه أو أن تضمن ما عليه؟ ما في عليه شيء من الدين، نعم لا يصح. قلنا لابد أن يكون لازما كما قلنا في الأمس، يعني واحد لو قال إنسان إلى آخر اذهب إلى فلان ثم رفع له الهاتف كما يحدث الآن، أخي أنا كفلان من للمئة ألف أعطيه، لا هذا ما في ضمان في هذه المسألة. بعد أن يأخذ البضاعة يقول له أخذ بضاعة بمئة ألف ليرة سورية، قال ضمنت لك مما علي، عند ذلك كان في دين مستقر، أما عندما ضمنه كان بريئا قبل أن يأخذ شيء لم ليس عليه شيء، فكيف يضمنه؟ نعم. ولا يصحان بشرط براءة أصيل لمخالفته مقتضاهما، ولا بتعليق، قال له إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت لك ما على زيد، هذا الكلام بالتعليق بدنا هلأ الضمان، لذلك نحن لا نعرف، ربما أنت لا تبقى أو هو لا يبقى إلى رأس الشهر. ولا بتعليق إذا جاء زيد فقد ضمنت لك ما على، هذا تعليق، نعم. ولا بتعليق ولا بتوقيت ولو كفيل بدن غيره وأجل إحضاره له بأجل معلوم صح للحاجة، كضمان حال مؤجلا بأجل معلوم. قال له فلان، قال له عادة فلان لا يأتي إلى دمشق إلا في الأيام الثلاثة الأخيرة، فإذا جاء اليوم السابع والعشرين من هذا الشهر فأنا أضمن لك أن آتيك ببدنه. هذا الزلمة يشوف عنده كان مثلا يعيش في بلدة أخرى وقتا ثم يأتي إلى هذه البلدة في وقت آخر، فهل يصح أن نضمن بدن فلان مؤجلا يعني في الوقت الذي هذا يصح بأجل معلوم قال له حتى يجي انا بضمن لك اياه، بركي ما اجى الدار الاخره هذا الضمان لا قيمه له. ويثبت الاجل في حق الضامن، هذا الضمان لا قيمه له. ويثبت الاجل في حق الضامن، ويصح ضمان المؤجل حالا حالا ونعم. واحد عليه ضمان على ان يدفع في راس الشهر، قال انا اضمنه الان لو اردت انا اضمنه، هل يصح؟ هذا من باب لو كان واحد عليه دين الى شهر فاراد ان يدفع الدين الان، ممنوع؟ ليس ممنوعا. نعم. ولا يلزم الضامن تعجيل المضمون وان التزمه حالا كما التزمه الاصيل. نعم. ولصاحب الحق ولو وارثا، الاحيانا صاحب الحق البائع، نصور هنا عندما كان قد باع انسانا ثم جاء ثالث فضمن، طيب مات هذا البائع، مات، من الذي ياتي وراء ذلك البائع؟ لنفترض ان له ولدا واحدا وارثا حتى لا نشع في المساله، فاذا كان له هذا الولد الوارث هذا صار صاحب حق، لان صاحب الحق الاصيل البائع في الاول كان اصيلا، وبعد ذلك عندما مات وصار المال الى ولده كأن الولد هو البائع، وبقي ذلك الوارث هو الذي يطالب بحقه، هذا الوارث أو الأصيل يعني قبل أن يموت الميت، هو مطالبة من شاء من الضامن. أنا بعت أبو رضوان، وأبو رضوان ضمن من أبو راتب، أذهب إلى أبو رضوان أعطني ما لي عليه، وأذهب إلى أبو راتب أعطني ما ضمنت به فأي واحد من الاثنين، المهم أنا أن أحصل حقي سواء من الأصيل أو من الضامن في آن واحد. لذلك قال ولصاحب الحق ولو وارثا مطالبة من شاء من الضامن ولو متبرعا والمضمون عنه بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء، هذا أقرب، كل يوم شايفه جاري، كل يوم أخي بدنا الدينات اللي أخذون فلان، قال له عم بتشوفه الأصيل؟ قال له أنت مالك ضامنه، أنت بتشوفه، أعطيني مصاري بعدين أنت بتحاسبه، ما في مانع. أن بأن يطالبهما جميعا أو يطالب أيهما شاء بالجميع أو يطالب أحدهما ببعضه، يعني إذا طالب الأصيل طالبت أبو رضوان بالمية كلها أو طالبته بخمسين، وطالبت أبو راتب بخمسين بصح، طالبت أبو راتب بالمية، طالبت أبو رضوان بالمية بصح، بصح. نعم. والآخر أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه، أما الضامن فلخبر يعني للحديث الذي ورد الزعيم ضامن غارم، الزعيم غارم، قال وأنا به زعيم، وهكذا ورد يعني ضامن غارم مؤدي ما عليه من المال. نعم. وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه، هذا ما في خلافان، ولو برئ الأصيل من الدين. الآن أنا ذهبت إلى أبو رضوان فهذا كل الحق الذي علي، روح لعند أبو راتب ليش؟ عندما يبرأ الأصيل يبرأ من؟ الكفيل، ضامن. نعم. ولا عكس، إذا برئ الضامن فلا يبرأ الأصيل. يعني أنا لو أعطاني الآن أبو راتب المئة يعود أبو راتب على من؟ على أبو رضوان، أنا ضمنتك بمية بإذنك فيجب عليك أن تعطيني، معنى ذلك ما زال الدين متعلقا برقبته لكن انتقل من ذمتي إلى ذمة أبو راتب، من ذمة البائع إلى ذمة الضامن، بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء. ولو برئ الأصيل من الدين برئ الضامن منه ولا عكس، كما قلنا يعني إذا برئ الضامن لا يبرأ الأصيل في إبراء، بخلاف ما لو برئ بغير إبراء كأداء. ولو مات أحدهما والدين مؤجل حل عليه لأن ذمته خربت، بخلاف الحي فلا يحل عليه. هلا أنا بيني وبين فلان دين، وهذا الدين متعلق إلى الشهر مثلا الخامس، ونحن الآن في الشهر الثالث، مات في الشهر الرابع والحل الدين. لماذا؟ لأنه قبل توزيع التركة ينبغي عليهم أن يوزعوا الديون التي عليه، فإذا وزعوا الديون التي عليه عند ذلك يكون حالا، لأن ذمة الميت قد خربت. ما معنى خربت؟ ما بتتحمل شيء، عمره انتهى ولا ينتظر عمره إلى الأجل الذي أجله من أجل ذلك الدين. أما الحي فهو مطموع فيه، يستطيع باعتبار الغالب. يعني لذلك الإنسان لا يمكن والله أن يقول والله أنا مثلا بدي دين مؤجل هلا عمره 60 سنة، يقول الله بدي إياه ولا 100 سنة، يصح هذا الكلام؟ نعم، لأن أقرانه لا يعيشون إلى هذا العمر غالبا. فلا يحل عليه لأنه يرتفق بالأجل، وإنما يخير في المطالبة إذا كان الضمان صحيحا على ما بيناه. يعني شرط الضمان في الأول أن يكون صحيحا، فإذا لم يكن الضمان صحيحا فهل نطالب به؟ كما أمثل ومثلت سابقا، قال لإنسان اذهب إلى فلان فاشتري ما تريد وأنا ضامن، ثم قال للبائع أنا ضامن، ماذا تضمن؟ الآن ليس عليه شيء، فأنت تضمن ذمة فارغة صحيحة بريئة. أما عندما يصبح عليه الدين فيقول أنا أضمن الألف، الفاتورة التي سحبها أنا أضمنها، ما في مال.